الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في إثبات حرمة عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية، يعني لو كان عندنا إناءان نعلم بخمرية أحدهما هل يمكن آنذاك الترخيص في كليهما؟ يعني العلم الإجمالي منجز بنحو العلية، منجز لتركهما بنحو العلية أو بنحو المقتضي، أو لا إشكال ومنجز لتركهما، لكن بنحو العلية حتى ما يمكن الترخيص في كليهما، أو أنه بنحو المقتضي. إحنا فيما سبق قلنا بنحو المقتضي لا بنحو العلية. الآن قد تبين قلنا وجوه لإثبات أنه بنحو العلية، كنا بنحو العلية تعبير صعب، يعني لا يمكن الترخيص في كليهما، بل في أحدهما ما يخالف، أما في كليهما فلا. الوجه في عدم إمكان ذلك شنو؟ قلنا أمور. الأول ما ذكرناه عن الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو على أنه مع العلم بأن أحدهما خمر العقل يحكم بلزوم تركه، والترخيص في كليهما مناف لمن قلنا لحكم العاقل فلا يجوز. وأجبنا حنا بما تقدم، أو بتعبير آخر قلنا معصية قطعية والترخيص في المعصية القطعية قبيح لا يجوز، هذا ذكرنا وناقشنا ولا أكرر. ذكرنا الوجه الثاني لعدم جواز الترخيص في كليهما، قلنا هذا تبناه جماعة، ومن جملة من تبناه الشيخ النائيني والسيد الخميني، وقد كنا في صدد مناقشته. كيف تقريب المناقضة هم واضح، المناقضة وجه المناقضة هذا أنه بعد أن علمت بخمرية أحدهما واحد خمر، فحينئذ تعلم واحد منهن المولى شي يقول اتركه اتركه واحد منهن، كان واحد خمر جزمة، فكيف يرخصني في كليهما ويقول هذا يجوز وهذا يجوز؟ أن هذا الترخيص في كليهما مناف ومناقض، مناقضة مناقضة مناقض علما للعلم بحرمة أحدهما، فما يمكن ما يمكن. هكذا ذهب غير واحد من الأعلام. كنا في صدد إيش؟ مناقشة ذلك والرد على ذلك. أجبنا قلنا المناقضة تتصور بأحد أشكال أربعة. الشكل الأول أن تكون المناقضة، هذا كله تكرار ترى، أن تكون المناقضة من حيث الحرمة مع الرخصة، نفس الحرمة ننظر لها بقطع النظر عن أمور أخرى. إذا قال المولى هذا حرام، واحد هو الخمر الموجود بينهما حرام، كيف يرخص؟ كيف نفس الترخيص ويا الحرمة لا يمكن أن يجتمعا. هذا الاحتمال الأول في المناقضة، وهذا أجبنا عنه، قلنا على أنه الحرمة اعتبار والترخيص هم اعتبار، الأحكام الشرعية اعتبارات ولا مناقضة فيما بينها، اعتبار سهل المؤونة ما بي مشكلة، بس قلنا لا يصدر من الحكيم عبثا، لا بد من وجود النكتة، فلعله عند الاشتباه النكتة اقتضت على أنه يرخص في كليهما تسهيلا على العباد. فإذا تنظر من زاوية الاعتبار، من زاوية الحرمة ويا لا الاعتبار، أخو هذا اعتبار، ما هذه فرد مشكلة يا أخي. وما دام أكو نكتة مصححة لهذا الاعتبار فيعتبر الحرمة للخمر الواقعي لأجل المفسدة، ويعتبر الترخيص الظاهر لهذا ولهذا لأجل التسهيل، هذا لا مانع منه. تعال فتش انت ماذا عن نحو آخر من المناقضة، هل مقدار ما يستوجب المناقضة؟ هذا كله بيناه وين، هذا أولا. وإن كنت قلنا أربعة أشكال أكل المناقضة، يعني احنا بعدنا من الآن راح تبتدئ محاضرتنا الجديدة، فإذا نريد نجاوب على التوجيه الثاني للمناقضة. فقلنا هناك احتمالات أربعة لتوجيه المناقضة، الأول هو من حيث الحرمة مع الرخصة، هي الحرمة مع الرخصة هما اعتباران لا يجتمعان، قلنا هذا جواب ما أشرنا إليه، من أن الاعتبار يمكن يجتمع مع الاعتبار الثاني. الأمور التناقض يكون في الأمور الحقيقية لا في باب الاعتبارات، اعتبارات ما بها تناقض وما فيها مشكلة. زين، الاحتمال الآخر سأل عن محاضرتنا الجديدة، في وجه المناقضة أن يكون ذلك من ناحية الامتثال، عالم الامتثال، بمعنى أن الحرمة يكون امتثالها بمن؟ بالترك، فالمولى يطلب الترك وامتثال يكون بالترك. أما الحكم الظاهري بالرخصة فهو لا يقتضي الترك، وإنما يقول الأمر لك، تترك اترك، تريد تفعل افعل. فإذا من حيث الامتثال هما يختلفان، ذاك امتثاله يكون بلزوم الترك، يكون تترك وما تمد ايدك، اما الاباحة الظاهرية في الطرفين امتثالها يصير بما بان لا تمد يدك او تمد يدك اثنيناتهن ما يتنافن، اي لا محذور في ذلك. فالخلاصة التنافي بينهما في عالم الامتثال، ذاك امتثاله بالترك يقتضي الترك، وهذا لا يقتضي الحكم الظاهري بالإباحة لا يقتضي الترك في مقام الامتثال، فحينئذ يحصل التنافي بهذا الاعتبار. هكذا قد يقال في توجيه شنو المناقضة، فالمناقضة ليس بين الحكمين بما هما حكمان واعتباران، بل بينهما بلحاظ عالم الامتثال. وجوابه صحيح، الحرمة الواقعية امتثالها يكون بالترك، يكون امتثالها بالترك فقط، ولكن نضيف الآن، نضيف ماذا؟ قيد، نضيف قيد الآن، ولكن فيما إذا لم يرخص المولى في الفعل لنكتة ومصلحة، فالحرمة تقتضي الترك في مقام الامتثال فيما إذا لم يرخص المولى في الفعل، وأما إذا رخص فتلك الحرمة الواقعية لا تقتضي الترك بعد ترخيص المولى. فإذا لا منافاة بينهما من حيث عالم الامتثال، بعد أن أخذنا هذا بعين الاعتبار، وهو شنو الذي أضفناه؟ صحيح الحرمة تقتضي الترك فيما احنا قيدنا. اذا لم يقل المولى وارخصك، اذا طبيعي انت بقلبك تقول على انه وكيف يرخص، هو اذا حرمه اكو كيف يرخص. احنا الان نفترض على انه الترخيص يمكن لما سوف ياتي ان شاء الله، لكن بعد امكان الترخيص فما تتمكن تقول الحرمة تقتضي التركة. صحيح تقتضي التركة في الامتثال، لكن إذا لم يرخص، أما دام رخص لا منافاته. ومنه يتضح التأمل فيما أفاده السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 80، حيث ذكر انه توجد منافات من حيث عالم الامتثال بهذا النحو الذي بيناه قربنا، يعني الحرمة الواقعية امتثالها يكون بمن؟ بالترك، بينما الرخصة الظاهرية لا تقتضي، لا يقتضي امتثالها الترك، فتحصل المنافات. واحد يقول لي اترك وهو الحرمة الواقعية، والآخر يقول لي ما لازم الترك في مقام الامتثال، فتحصل منافات. هكذا ذكر قدس سره. وقد اتضح الجواب، فإن الحرمة تقول اترك إذا فرض أن المولى لم يرخص، أما بعد أن رخص في الترك لمصلحة أقوى، إذن على هذا الأساس لا مانع من اجتماعهما بلحاظ عالم الامتثال. يعني الحرمة لا تقتضي آنذاك الترك، إنما تقتضي إذا لم يرخص. جيد، هذا بالنسبة ماذا إلى الشق الثاني؟ خلاصة هيك راح يصير، لا توجد مناقضة، فإن المناقضة بين الحكم الواقعي والظاهري إما بلحاظ عالم الاعتبار، عالم الحكم بما هو حكم أجبنا عنه أنهم اعتباران لا مانع من اجتماعهما، والتناقض مستحيل في عالم الواقعيات دون عالم الأمور الاعتبارية. وإذا كان التناقض بلحاظ عالم الامتثال، وممن تبنى ذلك قلنا السيد الخوئي في مصباح الأصول، فجوابه ما أشرنا إليه من أنه الحرمة إنما تقتضي الامتثال بالترك إذا لم يرخص المولى في الفعل، أما إذا رخص فلا تقتضي امتثالها، لا يقتضي الترك. هذا ثانيا. والاحتمال الثالث في المناقضة، أو تكون المناقضة، احنا قلنا المناقضة إما في عالم الحكم بما هو حكم، أو في عالم الامتثال، الآن في عالم الملاك، أو تكون المناقضة في عالم الملاك، بمعنى أن الحرمة الواقعية ناشئة من مصلحة، من مفسدة، العفو من مفسدة، بينما الترخيص الظاهري ناشئ عن مصلحة لابد ولو مصلحة التسهيل، فيلزم اجتماع الأمرين المتنافيين، يعني المفسدة والمصلحة، وهما ليس مجرد اعتبار حتى تقول لا محذور في اجتماع الاعتبارين المتنافيين، وإنما هما حقيقة. الملاك أمر حقيقي، فالحرمة ناشئة من مفسدة، والمفسدة أمر حقيقي لا أمر اعتباري، وهكذا الترخيص ناشئ عن مصلحة، والمصلحة أمر حقيقي لا أمر اعتباري، فيلزم اجتماع المتنافيين الحقيقيين لا الاعتباريين حتى تقول لا محذورة. إذا كان هذا هو المقصود فجوابه هذا وجيه، إذا قلنا أن ملاك الحكم الظاهري يغاير ملاك الحكم الواقعي، فيلزم اجتماع الملاكين المتضادين. وأما إذا فرض أن ملاك الحكم الظاهري نفس ملاك الحكم الواقعي وليس مغايرا، فلا يلزم اجتماع الملاكين المتنافيين آنذاك. أما كيف أن ملاك الحكم الظاهري نفس ملاك الحكم الواقعي؟ الجواب، هذه قضية وجدانية عقلائية تتضح من خلال بيان بعض الأمثلة والشواهد. فمثلا أنا لا أدري هذا اليوم يأتينا ضيوف أو لا، إذا ضيوف يأتون أقول لأهل البيت شو أقولهم؟ أطبخوا، طبخوا ضيوف أكو. إذا لا يأتون أقول لهم لا تطبخون زايد، شنو الزايد شنو نسوي به؟ إحنا ما تقول للزايد شنو نسوي به؟ تبذير يا أخي. إذا هذا إذا فرضنا الله مطينا شنو قدرة على من؟ على شراء الأرزاق، وإن شاء الله الله مطينا ويطينا، فحينئذ ماذا أصنع؟ ماذا أقول يا أخي؟ سيت لابد تقولهم خو خابر، خو خابر، شيل التلفون وخابرهم تجون بويا يوم تجون. يا أخي هسه الخطوط معطوبة، ما أدري شلون، تلفون ماكو، بارك الله فيك. في مثل هذه الحالة أنت ماذا تصنع؟ بعد لا أطولها، هاي قضية واقعية، اتقارن واتهم، مو إنسان الطعام الزايد تشيله والذبة، أكو بعضهم أجارنا الله وإياكم يشيله ويذبه، وما عديها مجوارين أوزع عليه من والأحواوين أطيهم أسعى على أي حال. أنت في هيك فرضية هسه تقول لي أخذ خيرة، خيرة هسه ماكو سلحة، يلا شو نسوي؟ ماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ اتقارن بين مصلحة خدمة الضيوف وما يوجهي، ما اكو احتمال يجون، ما يوجهي يروح يا اخي، دول اذا افتهموا انا ما طابخ لهم يزعلون، يزعلون علي، واي بعد شلون ترضيهم همات، او بين شنو مفسدة ما اذا لم يأتوا، وهذا الطعام الزايد قدر كبير، هم مش قدر فرد 50-100 نفر يردون يجون، قدر كبرى هذا، وهذا شو تسوي لهذا الأكل وثلاجة ماكو الزمان القديم وإلى آخره، صدق هذه مشكلة. فالآن أنت تقارن بين مفسدة ماذا هذا وبين مصلحة ذاك، بين المفسدة الواقعية، بين المصلحة الواقعية لإكرام الضيف، يعني إكرام الضيف شنو؟ هذه مصلحة واقعية، والمفسدة الواقعية علما للتبذير و و و و هذان قضيتان ماذا؟ ملاكان واقعيان. بعد ذلك أصمم أقول شو أسوي؟ ما يوجهي يا أخي، ما يوجهي أهم، أقولهم أطبخوا، توكلوا على الله، يلا طبخوا، توكلنا عليك يا الله. هذا أطبخوا حكم ظاهري ترى، لأن ما أدري هم يجون يوم يجون، حكم ظاهري أقولهم وش وقت ما شكيتوا يا أهل البيت، وش وقت ما شكيتوا في مجيء الضيوف طبخوا ولا تخافون، توكلوا على الله، ما يوجهنا أهم. هذا حكم ظاهري نشأ من يا ملاك، ملاك في نفس شنو الحكم الظاهري؟ لا، وإنما الملاك الواقعي الأهم، لأن هناك ملاكان واقعيان يتزاحمان فيما بينهما. فالأقوى هو الذي حركني علما إلى أن أقول أطبخ. فملاك الحكم الظاهري ليس شيئا مغايرا علما عن من؟ عن ملاك الحكم الواقعي. وإنما أهمية ملاك الحكم الواقعي هي التي دعتني إلى أن أصدر حكما ظاهريا لا لملاك فيه بل لنفس الملاك الواقعي الأهم. طبيعي هذا إذا كنت أحافظ على ما يوجهي وهذا، وإذا فرض أنه لا بالعكس أقول لطبخون لطب هم ما تاب لطبخون هم حكم ظاهري ناشئ منيا من أهمية شنو مفسدة التبذير. أنا أخاف تبذير يصير، ما يصير هذا حرام ما يصير، فأقولهم لا طبخوا. على كلا التقديرين هسه مرة أجعل الحكم الظاهري أطبخوش وقت ما شكيتوا، وفد مرة أقولهم لا طبخون، على كلا التقديرين ناشئ من أهم من الملاك الواقعي الأهم. إذا لا يوجد في الحكم الظاهري ملاك خاص به حتى نقول ماذا يلزم اجتماع الملاكين المتنافيين، ملاك الحكم الظاهري وملاك الحكم الواقعي. لا لا لا، ملاك واحد، ذاك الملاك الواقعي الواحد الأهم ينشئ الحكم الواقعي، وبسبب أهميته في نظري أنا أنشئ ماذا حكما ظاهريا. فلا يوجد ملاكان، ملاك للحكم الظاهري وملاك الحكم الواقعي، ليلزم اجتماع الملاكين المتنافيين. ايه ما هو قاعد هيك نجاوبهم، ايه هيك هو هذا قاعد اقوله بعد شنو لا اله الا الله. احنا قاعد نجاوبهم، هو تجيبهم وقعدهم هنا المشهور واشرح لهم هذا عزيمه هيك وهيك، يسلموا لك حينئذ يقولون صدق. احنا هم قاعد نسلم لهم اذا اكو ملاكان، يعني ملاك الحكم الواقع الظاهري غير ملاك الحكم الواقعي، هذا كما يقولوا هو هذا. بالتالي هو التزاحم الحفظي هو هذا، هو هذا. نقولهم بوية تعالوا صوروا، احنا خنصور الحكم الظاهري ملاكه لا في نفسه، وانما نفس ملاك الحكم الواقعي بالبيان الذي ذكرنا. بعد ما يلزم حينئذ شنو محذور اتردت نصور لكم كيف يمكن اجتماع الحكمين الظاهر والواقع، صورناه هو هذا امكن حينئذ. بل الا اللهم يجي ذاك يقول شنو انا ما اقبل، نقول اخو ما تقبل تقعد هناك، انا اريد ان احل المشكلة ولو لنفسي، ولو لنفسي ما اريد احل المشكلة لك، تقعد بمكانك. بالتالي أنا حليت المشكلة ولو لنفسي حليتها بعد، كفاني هو هذا الشيء، أنت ابقى حينئذ شنو وحدك، روح فكر شو تسوي. زين، هذا بالنسبة لمن إلى هذا، بالنسبة إذا ما إذا كانت المنافات من حيث شنو عالم الملاك. إجينا للرابع الأخير هو هذا، وأما إذا قيل إن المنافات من حيث عالم المحركية، هذا الأخير بعد، فتوجيهه بتوجيه الآن خنوجه شلون من حيث عالم المحركية، بأن يقال إن الحكم الواقعي، إن الحكم الواقعي بحرمة الخمر عبارة عن اعتبار مجعول بداعي ماذا؟ تحريك المكلف، تحريك علما، تحريك نحو الترك. بينما الرخصة الظاهرية الترخيص في كلا الطرفين لم تنشأ الرخصة بداعي الترك، فتلزم المنافات حينئذ، فذاك مجعول بداعي الترك، ياهو ذاك مجعول بداعي الترك، يعني الحكم الواقعي بالحرم. بينما الرخصة ليست ظاهرية، ليست في كلا الطرفين، ليست مجعولة بداعي الترك، بل بداعي شقولا التوسعة وإطلاق العنان والحرية. فإذا اجتمع حينئذ يعني حرية بين فعل وبين الترك، فذاك مجعول بداع الترك، وهذا مجعول لا بداع الترك بل بداع إطلاق العنان، لا بداع الترك سيقول. فلزم حينئذ المنافات من هذا الحيث من حيث أن الأول مجعول بداعي الترك بينما الثاني ليس مجعولا بداعي الترك. وهذا فرد ملاك مستقل ترى، لا يحصل همات خلط بين ذن الأربعة. الأول قلنا مناقضة في عالم الامتثال، امتثال الحرمة بالترك، الداعي ما جبناه وإنما قلنا امتثالها بالترك، والرخصة امتثالها يصير بالأعم من الفعل والترك. هذا الملاك الأول للمنافات. الملاك الثاني للمنافات التنافي بينهما ماذا؟ في عالم الامتثال، لأن امتثال الحرمة بمن يصير بالترك، أما امتثال الرخصة لا يلزم أن يكون بالترك، بس الداعي هم لم نأتي به داعي التحريك. في الثالث الذي قلنا من حيث عالم الملاك هم أيضا داعي التحريك لم نأتي به، هنا أدخلنا عنصر داعي التحريك، فنقول الحرمة الواقعية مجعولة بداعي التحريك، أما الترخيص الظاهري ليس مجعولا بداعي التحريك نحو الفعل أو نحو الترك، فتحصل المنافات من حيث داعي التحريك وعدمه هناك موجود في الحرمة الواقعية، وفي الرخصة الظاهرية ليس بموجود، فتحصل المنافات بينهما. كيف الجواب؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.